هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة فيها الثانية من بعد ظهر طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهل بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي لمكاسب عملية وليس لاتفاق على ورق. وقوة صنعاء تواصل تقدمها نحو مدينة مأرب مع انهيار في صفوف قوات العدوان والمرتزقة. والخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. أهلا بكم وعلى التفاصيل. أكد مساعد الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع المفاوضات النووية التي تفضي إلى مكاسب ونتائج عملية، وأن قضية الأساس هي إلغاء الحظر الظالم ضد شعبها وليس الوصول إلى اتفاق على الورق فقط. وأشار علي باقري إلى محادثاته في بروكسل مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال: لقد تبادلنا وجهات النظر حول أطر وضرورات تبلور هذه المحادثات بما يمكن إيران ومجموعة 4+1 من إطلاق مفاوضات في غضون شهر. وأضاف: نحن دخلنا ساحة المفاوضات بناء على منطقنا القوي، لكن البعيدين عن طاولة المفاوضات هم الذين لم يظهروا الالتزام أو لم يلتزموا أو نقضوا التزاماتهم السابقة. للمزيد حول مفاوضات الاتفاق النووي تابعوا هذا التقرير.
في ظل التوقعات باستئناف المحادثات النووية بين إيران والمجموعة الدولية، جددت إيران التأكيد على ضرورة أن تتمخض هذه المحادثات عن إلغاء كامل للحظر، مشيرة وعلى لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني إلى أن هذه المحادثات ستكون مع مجموعة 4+1 ودون مشاركة الولايات المتحدة. باقري كاني أكد في ختام محادثات مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا على أن أي اتفاق يجب أن يلبي مطالب إيران في هذا الصدد، معتبرا أن توفير الضمان لعدم تكرار الأطراف الأخرى تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها هو مطلب لا تغض إيران الطرف عنه.
المحور الأصلي للمحادثات سوف يكون حول الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني. سوف نتفاوض مع الدول 4+1، والظروف لم تتهيأ بعد لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أشار إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قائلا إن الأهم هو النتيجة التي تسفر عن ذلك، وأن هذه العودة ستخدم مصالح إيران أو لا، وما إذا كانت ستصب في سياق إلغاء الحظر أو فرض المزيد من القيود الجديدة. وحول نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إلى إيقاف نشر تفاصيل برنامج إيران النووي فورا، مشيرا إلى أن إيران ستعيد النظر في تعاملها مع الوكالة ما لم تتوقف عن تسريب المعلومات. كمال وندي لفت إلى أن احتجاجات إيران بهذا الصدد موثقة بالنظام التأسيسي للوكالة الدولية الذرية واتفاقية الأمان والسلامة وقرارات الجمعية العامة والتي وردت في مذكرتها بهذا الشأن.
قال مندوب إيران الدائم بمنظمة الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي إن الوقت حان لتكاتف المجتمع الدولي وتقديم المساعدة الفورية للشعب الأفغاني. وأشار تختراوانشي للمؤتمر المنعقد بطهران للدول المتجاورة لأفغانستان لمناقشة مشاكل هذا البلد، موضحا أن جملة تطورات سريعة أفرزت عواقب سياسية واقتصادية على المنطقة برمتها حدثت بعد هروب القوات الأمريكية وسيطرة الطالبان على الحكم. لفت الدبلوماسي الإيراني جهود الجمهورية الإسلامية التي بذلتها طوال 4 عقود لتوحيد الفصائل الأفغانية ذات الخلفيات العرقية والدينية المختلفة وحل خلافاتهم سلمية. قضت قوات حرس الثورة الإسلامية على خلية إرهابية قبل تسللها إلى إيران وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظة أذربيجان الغربية. وأكد بيان للحرس أنه وأثر الجهد الاستخباراتي الذي بذلته قوة من الحرس الثورة تم القضاء بشكل تام على عناصر هذه الخلية التي سعت للوصول إلى منطقة ساردشت بهدف تنفيذ أعمال تخريبية. وخلال هذه العملية أيضا استولى رجال حرس الثورة الإسلامية على مقادير من الأسلحة والذخائر. أفادت مصادر يمنية بأن مواجهات عنيفة تجري بين قوات صنعاء من جهة وقوات تحالف العدوان السعودي من جهة أخرى في الأطراف الشمالية لمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب. وتأتي هذه المواجهات غداة إعلان قوات الجيش واللجان استعادتها مديريتي الجوبة وجبل مراد الاستراتيجيتين المحاذيتين لمدينة مأرب. هذا وشنت طائرات التحالف اعتداءات على مديرية الجوبة فيما استهدفت منطقة المزاريق في محافظة الجوف. إلى ذلك شهدت دعوة صنعاء لمرتزقة العدوان بسرعة مغادرة جبهات القتال تفاعلا كبيرا بمحافظة مأرب التي باتت قريبة من السقوط بيد قوات الجيش واللجان الشعبية. ومن جهة أخرى شنت الأوساط اليمنية هجوما لاذعا على مجلس الأمن نتيجة مواقفه الأخيرة التي شكلت انحيازا لتحالف العدوان ووفرت غطاء لجرائمه الوحشية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هجوم لاذع تشنه مؤخرا الأوساط اليمنية على مجلس الأمن الدولي نتيجة مواقفه الأخيرة من الملف اليمني والتي قوبلت باستنكار وانتقادات واسعة من الأطراف السياسية والمؤسسات الرسمية في صنعاء بدءا من المجلس السياسي الأعلى الذي وصف موقف المنظمة الدولية بالسلبي كونها تساوي بين الضحية والجلاد وتمنح الغطاء لجرائم تحالف العدوان وحربه العبثية.
مجلس الأمن نجد أنه بدل أن يستنكر أو ينكر الجرائم السعودية والإماراتية في بلادنا المدعومة أمريكيا وصهيونيا، للأسف الشديد نجده يستنكر رد الفعل من اليمنيين على هذه الجرائم، وهذا أمر غريب وسيء ومرفوض.
وزارة الخارجية في صنعاء من جانبها اعتبرت أن مجلس الأمن بات يفتقر للحد الأدنى من التوازن والإنصاف في تعاطيه مع الأزمة اليمنية واستمرار تجاهله لمظلومية اليمنيين وما ترتكب بحقهم من جرائم وانتهاكات، فيما اتهمه مجلس الشورى بالانحياز الواضح للدول المعتدية، ورأى أن هذا التواطؤ الدولي سيفاقم من تردي الأوضاع ومعاناة ملايين اليمنيين.
موقف الأمم المتحدة راهنا هو خارج حتى عن إطار المواثيق الدولية والقانون الدولي، بحكم أن الأمم المتحدة انحازت اليوم لدول العدوان 100% ولم تعد تقف وسط بين هذا أو ذاك.
وترى صنعاء أن ظهور هذه المواقف مؤخرا لمجلس الأمن مرتبط بالإنجازات العسكرية لها في العمق السعودي وجبهة مأرب وتقدم قواتها في هذه الجبهة، على عكس صمته إزاء العدوان والحصار الممتد منذ سنوات، معتبرة مطالباته بإيقاف عملياتها العسكرية انتقاصا من حقها المشروع في الدفاع عن نفسها. وتؤكد صنعاء أن مواقفها دفاعية وأنها دائما ما تبدي الحرص والدعم لكل جهود السلام، مطالبة مجلس الأمن بمواقف إيجابية والانفتاح في تعاطيه معها والإصغاء لرؤاها بدلا من استقاء المعلومات من خصومها.
قالت وزارة الخارجية السودانية أن السفراء الرافضين للانقلاب العسكري هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان. يأتي ذلك غدا إعفاء البرهان 6 سفراء لرفضهم هيمنة الجيش على السلطة. هذا ودعا وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان الشعب لمواصلة الاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، كما دعا موظفي الحكومة للانضمام للعصيان المدني، فيما أكدت مصادر طبية سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين حتى الآن. وعلقت الخارجية السودانية على لقاء وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بوزراء إسرائيليين في الإمارات، وقالت إنها غير مسؤولة عن أي مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدولة. وقالت الوزارة في بيان أنها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس للعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع خطوة الحكومة التنفيذية المجازة والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع مؤسسات الحكومة. إلى ذلك قدم المبعوث الأممي للسودان فولكر بيترياس مبادرة للقائد العام من قوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان تضمنت حلولا بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا. تفاصيل أوفى تستمعون إليها في هذا التقرير.
عقب انقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، تدخلت البعثة الأممية في السودان عبر مبادرة للحوار تحاول من خلالها جمع أطراف الأزمة وإعادة الأوضاع لما كانت عليه سابقا لحكومة شراكة بين العسكر والمدنيين برئاسة مدنية حسب الوثيقة الدستورية.
توصيف ما حدث هو انقلاب كامل الأركان، وهو مرفوض ورفضه الشعب السوداني وعبر عنه بكل قوة في الشوارع التي يترسها الشباب الآن، ويعيق الحركة ويمنع الانقلابيين من أن يقدموا على أي خطوة أكثر مما فعلوا.
وافق البرهان على المبادرة بعد الضغوط الدولية والتي لم يكن يتوقعها، على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك يراجع أوراقه رغم الدعم الشعبي والدولي الذي حظي به.
أعتقد أن البرهان هو أدرك أنه وضع البلاد في مأزق، فبالتالي هو قبل بهذه الوساطة وأعطى ضوء أخضر للمبعوث الأممي ليلتقي بحمدوك في محاولة لفك شفرات هذه الأزمة، ولكن في ظن وتقديري أن حمدوك لن يقبل بعد ما تعرضت له حكومته من هزة.
وعقب قرار مجلس الأمن الدولي إزاء الانقلاب العسكري وإدانته، تعليق بعض المؤسسات الانتقالية وإعلان حالة الطوارئ والاعتقالات التي تمت للمدنيين، يقف الفريق البرهان بين العقوبات الدولية والضغط الشعبي الرافض للانقلاب وبين اعتماده على القوة العسكرية بما فيها الحركات المسلحة.
المكون العسكري عندما أقدم هذه الخطوة يعظم التعقيدات الخارجية والداخلية، وربما لديه بعض الخطط في التعامل مع هذا المشهد، سواء كان خاص بالتجميد أو سواء كان خاص بوقف المعونات الإنسانية.
اتبع الشارع السوداني سياسة مع العسكر أسماها الإنهاك، وذلك بإعادة وضع المتاريس عقب إزاحتها من قبل العسكر طوال اليوم وتجنب الاشتباك معهم، إضافة لتعدد المسيرات من منطقة لأخرى.
تتسارع الأحداث وتتلاحق أكثر بصورة معقدة في الفترة القادمة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة هذا الانقلاب والمطالبة بمدنية الدولة، والشعب السوداني في انتظار 30 من أكتوبر.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: مستوطنون صهاينة يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية بها. حركة الجهاد الإسلامي تطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الكيان المحتل. واثنتا عشرة دولة أوروبية تدعو الكيان المحتل للتخلي عن خطط بناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اقتحم مستوطنون إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية في محيطه الشرقي تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. ودخل المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من قوات الاحتلال الخاصة، وسلكوا الطريق المؤدية لباب الرحمة لأداء الطقوس. وكشفت مصادر إعلامية عن تخطيط آلاف المستوطنين لاقتحام مدينة الخليل والمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي السبت القادم لإحياء مناسبة يهودية تدعى حياة سارة. ولفتت وسائل الإعلام إلى أن المقتحمين سينصبون الخيام في المدينة ووسط الحرم الإبراهيمي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أعلنت سدادها لهذا الحدث. طالبت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني وإعلان موقف يستند إلى القرارات الوطنية والإجماع الوطني لحماية الأرض ومواجهة العدوان. وقالت الحركة في الضفة الغربية أن الاحتلال لا يكترث للإدانات العربية والدولية المجردة، وأنه لا قيمة لموقف يغطيه التطبيع والتحالف الاقتصادي والعسكري. وأشارت الحركة إلى أن الرد على المخططات الصهيونية يتطلب وحدة الموقف الوطني على قاعدة مواجهة هذه المخططات العدوانية والتصدي لها بكل أشكال المقاومة التي تمثل النهج القادر على ردع هذا العدوان. دعت ألمانيا وإحدى عشرة دولة أوروبية أخرى كيان الاحتلال الإسرائيلي للتخلي عن قرار المضي بخطط بناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مشترك لوزراء خارجيتها أكدت الدول 12 أنها تعارض التوسع الاستيطاني. وبعد يوم من انتقاد الولايات المتحدة للخطة، قالت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد إنه على إسرائيل إلغاء قرار بناء المستوطنات. وأضاف البيان أن هذه الدول تكرر معارضتها القوية لسياسة التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها تنتهك القانون الدولي. أعلنت مصادر رسمية لبنانية مقتل شخص واحد نتيجة إطلاق نار على المتظاهرين المتجهين إلى قصر العدل ببيروت للاحتجاج على تأسيس جريمة انفجار مرفأ بيروت. واندلعت هذه المسيرات للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابات الطلابية للاحتجاج على جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتنديدا بقرارات القاضي طارق البيطار والمطالبة بتنحيته واستنكارا للتدخل الأمريكي. وقالت مصادر الجيش اللبناني أن قناصة مجهولين أطلقوا النار من على أسطح المنازل على المتظاهرين، ما دفع بالجيش إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى مكان إطلاق النار في الطيونة لتدارك الأوضاع. استنكر حزب الله اللبناني بشدة قرار السعودية إدراج جمعية القرض الحسن المالية التابعة له على قائمة التنظيمات الإرهابية. وعرب حزب الله في بيان عن إدانته للإجراء السعودي واصفا إياه عدوانا على لبنان وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اللبنانية. وشدد على أن القرار السعودي يمثل انصياعا ذليلا الإدارة الأمريكية وخدمة بائسة لأهداف العدوان الصهيوني. وحول ردود الأفعال اللبنانية حول حملة السعودية ضد وزير الإعلام اللبناني جورج القرداحي نستمع إلى هذا التقرير.
لا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد.
الحملة الشعواء التي تقودها السعودية ضد وزير الإعلام جورج قرداحي لقيت ردود أفعال لبنانية واسعة. حزب الله ندد بالحملة التي تقودها السعودية والإمارات ودول مجلس التعاون وبمواقف بعض السياسيين اللبنانيين وبعض الإعلاميين المأجورين ووسائل الإعلام اللبنانية ضد الوزير جورج قرداحي. الحزب أعلن في بيان له رفضه القاطع لأي دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة، واعتبرا هذه الدعوة اعتداء سافرا على لبنان وكرامته وسيادته. وأشاد حزب الله بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه الوزير من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعا عن الشعب اليمني المظلوم، وتوصيفه للعدوان باعتباره عدوانا أدى إلى قتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض. الرئيس اللبناني ميشيل عون قال إن تصريحات وزير الإعلام بشأن السعودية تعكس رأي الوزير الشخصي وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة. وخلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد عون حرصه على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرا إلى أن بلاده تنأى بنفسها عن الصراعات لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع السعودية ودول مجلس التعاون. رئيس الوزراء نجيب ميقاتي رفض بدوره كلام الوزير قرداح السابق، مشيرا إلى أنه لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا. وأكد ميقاتي حرص حكومته على نسج أفضل العلاقات مع الرياض.
لا بدي أعتذر، أنا لم أخطئ بحق أحد. وأنا
وفي السياق نفسه رفض الوزير قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات. وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سبب في إيقاف الحرب المؤذية لليمن ولكل من السعودية والإمارات.
أنا ضد الحرب العبثية، ضد أي حرب بين الإخوة العرب، وهذه الحرب أصبحت عبثية.
دعت منظمة العفو الدولية السعودية إلى تبرير سجونها من المعتقلين القاصرين والإفراج عن المحتجزين تعسفيا وهم أطفال. وأبرزت المنظمة موضوع الإفراج عن الشاب علي النمر الذي أنهى مأساة طالت 10 سنوات بعد أن اعتقل طفلا، وقالت أنه طيلة ذلك الوقت كان السيف مسلطا على عنق النمر بعد أن حكم عليه بالإعدام. وأكدت أن صديقي النمر داود المرهون وعبد الله الزاهر ما زالا قابعين في السجن ويقضيان حكما مدته 10 سنوات. تجمع آلاف العاملين التونسيين في القطاع الخاص أمام مقر الاتحاد العام للشغل بمدينة صفاقس بعد إضراب عن العمل ليوم واحد تنديدا بالإجحاف بحق عاملي هذا القطاع. وتلت الوقفة مسيرة باتجاه مقر ولاية صفاقس، رفع فيها المحتجون شعارات تدعو العمال الاتحاد والمطالبة بحقوقهم بعد هبوط قدرتهم الشرائية إلى 50%. من جهة أخرى أعلنت السلطات التونسية اعتقال خلية تعمل على استقطاب نساء لصالح تنظيم داعش الإرهابي. وضعت الشرطة الباكستانية في حالة استنفار أو وضعت الشرطة الباكستانية في حالة استنفار إثر تهديد جماعة إسلامية محظورة باقتحام إسلام أباد. ويواصل أنصار حركة لبيك باكستان التوجه نحو العاصمة الباكستانية بعد رفض السلطة إطلاق سراح زعيمهم المسجون. أعلنت شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا في إعادة إطلاق علامتها التجارية. وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في مؤتمر إن الاسم الجديد يعكس طموح شركتي لبناء عالم جديد في الواقع افتراضي بدلا من أن تكون خدمة تواصل اجتماعي فقط. وحول إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا في إعادة إطلاق علامتها التجارية بالتركيز على طموحات تتعلق ببناء ميتافيرس بيئة للواقع الافتراضي المشترك، تراهن الشركة على أنها ستكون المنصة الكبرى المقبلة. المزيد في التقرير التالي.
بعد اتهامات وانتقادات وجهت لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، شركة فيسبوك ها هو مديرها مارك زوكربيرغ يعلن تغيير اسمها إلى ميتا في إعادة لإطلاق علامتها التجارية، لكن اسم المنصات المختلفة التابعة لها من إنستغرام إلى واتساب سيبقى نفسه. زوكربيرغ باختياره اسم ميتا الذي يعني باللغة اليونانية القديمة ما بعد، يعكس طموح شركته لبناء عالم جديد من الواقع الافتراضي بدلا من أن تكون خدمة تواصل اجتماعي فقط. كذلك كشفت الشركة عن لافتة جديدة في مقرها الرئيسي في مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا لتحل محل شعار الشركة الأزرق أعجبني القبضة والإبهام المرفوع.
إن الاسم الجديد سيشير مع الوقت إلى أن المستخدمين لن يكونوا بحاجة لاستخدام فيسبوك للوصول إلى خدمات الشركة الأخرى.
هذا وقد أعلن مارك زوكربيرغ عن الاسم الجديد كاشفا مشاريع لإنشاء ما أسماه بميتافيرس على شبكة الإنترنت، وهو عالم افتراضي حيث يستطيع الأشخاص اللعب والعمل والتواصل غالبا عبر استعمال السماعات الخاصة بتقنية الواقع الافتراضي VR. وتعتزم شركة فيسبوك سابقا ميتا حاليا أيضا بدء تداول اسمها الجديد بموجب مؤشر الأسهم الجديد MVRS اعتبارا من أول ديسمبر. هذا وقد واجهت الشركة قطعا لخدماتها على مستوى العالم أكثر من مرة، كما أنها تلقت ضربة قوية عندما وصف أعضاء لجنة حماية المستهلك وأمن البيانات الأمريكية خطط فيسبوك لاستهداف الأطفال والشباب بالمخيفة. هذا أيضا ما قالته المسؤولة السابقة في الشركة فرانسيس هاوغن، إن فيسبوك يركز على جني الأرباح وتعمل في الظل وضد الصالح العام. على أي حال، إن خطوة تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا ليس مجرد تغيير اسم، فسواء كان هذا التغيير هروبا من الانتقادات والاتهامات أو لإحداث مشاريع مستقبلية، فهو سيغير وجه عالم الاقتصاد والإنترنت معا.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تتابع المفاوضات النووية التي تفضي لمكاسب عملية وليس لاتفاق على ورق. قوات صنعاء تواصل تقدمها نحو مدينة مأرب مع انهيار في صفوف قوات العدوان المرتزقة، والخارجية السودانية تعتبر قرارات البرهان غير شرعية، والقوى المدنية تدعو لمواصلة الاحتجاجات. في أمان الله.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
عدت باكرا بغنماتك الثلاث يا والدي.
أضناني الهجير فآثرت العودة يا ابنتي لأستريح، ثم إن قوافل قريش بدأت بالزحف نحو الصحراء.
لقد فتح المسلمون مكة، أسمعت بذلك؟
سمعت بذلك. عادت مكة يا ابنتي إلى أصحابها الحقيقيين، هؤلاء الذين ذاقوا الأمرين من أعدائهم ومع ذلك لم يسفكوا دما ولم ينتهكوا حرمة.
ما شهدنا بمثل هذا عند العرب. أين حق المضارب وسبي النساء وقتل الصبية والتمثيل بالعجز؟
إنه الإسلام يا ابنتي، يقوده نبي الله. لقد قيل لي إنه جمع آل قريش في ساحل الكعبة ثم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: نظن خيرا ونقول خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. عندها قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء،
وما حال اللات والعزة وكبيرهم هبل؟
رحلوا إلى غير رجع. لقد دخل النبي إلى الكعبة يحطم الأصنام ويردد: ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
أبي، أراك مهللا لما حدث.
لا أخفي عليك يا رملة، إنني في كل يوم أزداد إيمانا بهذا الدين ويقينا بما جاء به هذا النبي من حق وصدق.
علني عاجنة استاءت من الانتظار يا أبي، سأسرع وأضع لها الماء لترتوي. هدية ذلك الرجل، يا لها من هدية.
تقصدين سلمان المجهول؟ الرجل الذي أبحث عنه.
ما بك يا والدي، كلما ذكرت ذلك الرجل انقبضت أساريرك.
أخشى يا رملة، أخشى أن أموت دون أن أراه.
ومن ينبئك بأنه الرجل الذي تنتظره؟
نفسي، نفسي يا رملة تحدثني أن الذي أهدانا النعجة في يوم بؤسنا تكاثرت على هذا النحو هو نفسه الذي دعا ربه فشفى والدي المقعد.
لنحمي الرسول من الميمنة يا سلمان.
الميسرة أخطر، رجال هوازن يتقدمون نحو الميسرة، علينا حماية رسول الله.
لازلت مطمئنا، ابن أخي علي في الميمنة بجانب رسول الله وسيفه بألف رجل.
انتبه وراءك يا عباس.
أخطأت السهم فنجوت.
هيا لنقف سدا أمام تقدم العدو. هيا،
أرى الدوائر تدور علينا يا سلمان.
لا تستسلم ولا تجعل اليأس يتسرب إليك.
جئنا وادي حنين فوقعنا في كمين هوازن.
سننجو وننتصر بإذن الله.
لو لم يتخلى عنا أولئك الذين هربوا إلى بطن الوادي لتغير سير المعركة.
تلقى الرمح بدرعك يا سلمان.
سلمت يداك، أصبته إصابة قاتلة.
إلى الجحيم وبئس المصير. المعركة مضنية يا عباس، وصمودنا يؤثر على معنويات عدونا، يلزمنا بعض الإمداد فقط.
سأنادي من فر منا للرجوع إلى المعركة. أيها المسلمون، ألا تذبون عن دينكم؟ ألا تحمون رسول الله بأرواحكم ودمائكم؟ أيها الأنصار والمهاجرون، هلموا، فوالله لا يستعذب النصر إلا مع الشهادة.
انتظر هنيهة لنرى.
أتظن أنهم يرجعون إلى المعركة يا سلمان؟
إن كان بهم عرق ينبض بالإسلام.
انظر يا سلمان، من الذي تراه؟
لقد عادوا، إنهم يكرون على هوازن من كل حدب وصوب.
أيام يا والدي وأنت تتيه في صمت عميق، كأن شيئا يؤرقك.
قرار سأتخذه، سأدخل الإسلام.
تدخل الإسلام وأنت على دين النصارى؟
لأنه يتمم ما أنا عليه. اسمعي يا ابنتي، منذ أمد وأنا أفكر بهذا الأمر، وإنني واثق من أن هذا النبي جاء بالحق، وأنه النبي الذي بشر بقدومه نبينا المسيح في إنجيله.
لا أدري ما أقول يا والدي، القرار قرارك ولا شأن لي بذلك.
كنت مثلك حائرا حتى أصبت اليقين. لقد عرجت اليوم كعادتي إلى الصومعة، دخلتها فأدهشني ما رأيت.
وما الذي رأيته يا والدي؟
رأيت راهب الصومعة وقد أمسك بيديه رقاعا خطت عليها آيات من القرآن الكريم، وقد فاضت عيناه بالدم. وقبل أن أسأله عن سر هذا قبل الرقاعة وسجد إلى الأرض، ثم ارتفع فإذا لحيته مختلة بالدموع وأخذ يتمتم. والله إنه الحق، إنه النبي الموعود الواجب اتباعه كما أمرنا نبينا عيسى في إنجيله.
وبعد يا والدي؟
مكثت معه بعض الوقت فحدثني بما يشجعني الآن لدخول ذلك الدين القيم والسير بنهج النبي العربي.
على رسلك يا والدي.
سأهيئ نفسي وأترقب القافلة التي تنقلني إلى مكة.
لقد كتب الله لنا النصر في حنين بعد هزيمة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم.
لولا ثبات رسول الله لفرقتنا أيدي سبأ.
قتل من هوازن 70 رجلا وفر زعيمهم مالك بن عوف كالتيس المذعور.
هو الآن محاصر هنا في الطائف،
لكنها حصن منيع كما ترى، أسوار شاهقة ورجال ثقيف في أعاليها يرموننا بالنبال كالمطر. ما رأيك يا سلمان؟ أيفتح المنجنيق المنصوب طريقا لداخل الحصن؟ سلمان، ما بك يا سلمان؟ بماذا تفكر؟
أفكر بخطة نقتحم بها الحصن.
حبذا لو تجدها فتريحنا، كما في معركة الخندق، فنحسم المعركة ونرتاح.
إنها مرسومة في ذاكرتي، لكنني لا أكاد أتبينها. لقد حدثني والدي مذ كنت صغيرا عن قصص لدى الأكاسرة شبيهة بما نحن عليه اليوم.
هيا يا سلمان تذكر، ما الذي كان يفعله الأكاسرة لدرء النبال والوصول إلى السور؟
ما الذي كانوا يصنعونه يا سلمان؟ ما الذي كانوا يصنعونه؟ تذكرت. كانوا يصنعون فجوة من خشب يختبئ الجند داخلها ثم تدفع على عجلات فتصل السور وينجو المختبئون من سهام العدو ورماحه.
فكرة سديدة، لكن من أين نأتي بالخشب والعجلات ونحن في صحراء لا تجود بغير الرمال والرياح؟
ننحر بعض الأحصنة ونصنع من جلودها واقيا يحمي الرجال تحته من نبال بني ثقيف.
خطة ستغير وجه المعركة، لنذهب إلى الرسول لإخباره بها.
هيا.
أرشدني، أرشدني أرجوك.
علك غريب عن هذه الديار.
إنني قادم من بلاد الشام.
ولما؟
قابلت النبي وأسلمت على يديه.
هنيئا لك دنياك وأخراك. أحججت؟
نعم والحمد لله. طفت حول الكعبة وأديت مراسم الحج واشتركت في مسيرة البراءة من المشركين.
لقد توجت حجك بذلك، كيف رأيت الحجيج؟
كعدد حبات الرمل أو أكثر.
لقد انتهت الوثنية إلى الأبد وحل الإسلام في أصقاع الجزيرة كلها.
الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.
أجدت يا ما اسمك؟
قيس الكندي.
وأنا العباس عم الرسول.
يا لسعادة قيس بعم الرسول. أخبرني يا ابن عبد المطلب، ما اسم هذا المكان؟
إنه غدير خم.
لقد أضنان الهجير ونحن لازلنا وقوف. انظر، انظر إلى هذا العدد الضخم من المسلمين الذي لا يعد ولا يحصى.
الرسول يريدنا بأمر هام، وإلا لما وقفنا تلك الساعات الطوال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظر انظر، ها قد صعد رسول الله على كثيب الرمل. من ذا الذي رفعه إليه وأدناه منه؟
ألا تعرفه؟ إنه ابن أخي علي بن أبي طالب،
قاتل عمرو بن ود
وقاهر الجبابرة أعداء الرسول قاطبة.
إنني أرى له منزلة رفيعة عند رسول الله.
إي والله، إنه منه بمنزلة هارون من موسى.
اسمع، لقد بدأ الرسول بخطابه، لنستمع إليه.
لك سررت كثيرا في مكة يا والدي.
سرني أمر وأحزنني آخر.
إذن أسمعني الذي سرك أولا.
سرني لقاء رسول الله وإسلامي على يديه، والحج والطواف حول الكعبة مع ألوف مؤلفة من المسلمين لا تعد ولا تحصى. ثم ذهبنا بعد ذلك إلى غدير يقال له غدير خم.
وما فعلتم بذلك الغدير؟
كنا برفقة رسول الله إذ نزل الملاك عليه وأبلغه رسالة من ربه تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. عندها تغيرت ملامح النبي وألح على المسلمين قاطبة التقاطر حوله، وأحسسنا أن شيئا مصيريا يود أن يبلغنا إياه، فاجتمعنا حشودا مؤلفة كأنها قطرات المطر المنهمر.
وبعد يا والدي؟
نعى نفسه إلينا حتى أحسسنا أنه ملاق ربه لساعته، ثم أعلن أمر الله في خلافته.
ومن ذا الذي أكرمه الله بالخلافة يا والدي؟
ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب. لقد رفع يده وقال: أيها المسلمون، هذا علي مع الحق والحق مع علي، إنه وصي وخليفتي من بعدي. اللهم عادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
وبعد وبعد؟
رأيت الناس تجتمع لعلي فتهنئه وتبارك له ذلك الاختيار الإلهي.
وما الذي أحزنك يا والدي؟
سلمان
رجلك الموعود؟
لا أدري، لكنني أؤكد أنه الرجل الذي أنتظره.
وهل رأيته؟
شاهدت رجلا يلتف حوله الكثير من المسلمين ويستفتونه. سألت أحدهم عن شأنه فقال: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هو سلمان صاحب الرسول.
وهل هو سلمان الذي تبحث عنه؟
لا أدري، اندفعت نحوه لكنه ضاع مني بين الجموع واختفى كما تختفي حصاة ملح في قصعة ماء. يا لحظ التعس يلاحقني أينما رحلت وحللت، لكنني سأجده.
كفى يا والدي بكاء، ألم ينزل الباري على رسوله في كتابه: إنك ميت وإنهم لميتون؟
بلى بلى والله، لكن الحزن على فراق رسول الله لا ينتهي يا ابنتي.
لقد فقدنا بموته المرشد والمعلم والهادي والنصير، به أبصرنا النور وعرفنا بارئنا الذي لا إله سواه.
من قام بتكفينه وتجهيزه؟
علي بن أبي طالب.
وحده؟
نعم وحده، لم يفارقه لحظة واحدة حتى فاضت روحه الكريمة إلى بارئها، ثم قام بغسله وتكفينه. ولقد سمعت أن ملائكة كثر كانوا يساعدون ابن أبي طالب في ذلك، فيهبطون ويصعدون دون توقف.
وباقي القوم ألم يشاركوا في تكفينه؟
حسبت ذلك ابنتي، وحسبت مسجد الرسول وباحته ستعجان بمن سيشاركون في ذلك، لكنهم وللأسف تسارعوا إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا عليا وحده.
ولكن ما الذي يفعلونه في السقيفة؟
يتنازعون أمر الخلافة فيما بينهم.
ما حسبت أن يؤول الأمر إلى مثل هذا أبدا يا أبي.
الدنيا يا ابنتي، الدنيا تصنع العجائب. أتيت بالغنم باكرا يا رملة.
الصحراء تعج بالفرسان المسلمين الذين يلاحقون فلول المرتدين من تغلب وتميم.
اللهم انصرهم وثبت أقدامهم.
أبشرك يا والدي، قتلت سجاح.
سجاح؟ سجاح بنت الحارث التميمية؟
نعم.
إلى جهنم وبئس المصير، لقد قالت المرتدين في بني قومها.
وسيصل العقاب قريبا لزوجها مسيلمة الكذاب.
إن شاء الله سيصل المسلمون إليه ويقطعون دابره مع أعوانه وأنصاره. ما لي أرى غنمك ناقصا يا رملة. ما الأمر يا رملة؟
لقد تعرض لي بعض المرتدين من بني تغلب، فغنموا من الغنم ما غنموا، وفروا إلا اثنين منهما انقضى علي.
لا تكمل يا ابنتي رجوتك.
لا تبتئس يا والدي، قد قيض الله لي رجلا أنقذني منهم.
جزاه الله خيرا. من يكون يا ابنتي؟
إنه أحد المسلمين الذين يحاربون أهل الردة، كان قادما من نصيبين، فلما رأياه فرا هاربين. لكنني أؤكد أنني شاهدت هذا الرجل من قبل. أين شاهدته يا رملة؟ أين؟ لا أدري، يا لهذه الذاكرة التي تخونني كلما تعرضت لمتاعب.
ما كان أهنأني لو تزوجت عميرا.
أتزوج رجلا يا أبي لا أرغب فيه شريكا؟
لكنه يحمل عبء الغنم عنك ويجنبك أخطار قطاع الطرق.
والدي، هذا أمر تحدثنا فيه سابقا، المرأة لا تتزوج إلا لإسعاد قلبها.
لكنك تريحينني يا ابنتي، لن يهنأ لي عيش وأنت تسوقين الغنم في صحراء تلتهم أبناءها.
لقد تذكرته.
من؟
الرجل الذي أنقذني في الصحراء، هو نفسه الذي أهدانا شاة في الأيام العجاف يا أبي.
إذن هو سلمان الذي نبحث عنه.
السلام عليكم يا أخ العرب.
وعليكم السلام.
أتنتظر قافلة تقلك أم فارسا ينقلك؟
لا هذا ولا ذاك، إنما زائر أنتظره منذ 80 حولة.
ما تقول؟ 80 حولا؟
أو ما يزيد.
يا سبحان الله، علك تحمل إليه أمانة.
إي والله،
أمانة ورثتها عن والدي. كأني بك إنسان أعرفه منذ زمن وأنتظره وأتشوق للقائه منذ زمن.
بارك الله فيك أيها الرجل الطيب. قل لي، أية أمانة تحملها وأي رجل صاحبها؟
لتلك قصة. لقد كان والدي رحمه الله من قبيلة كندة في اليمن، ترك دياره هناك هربا من طغيان حاكمها الوثني، فساقه القدر إلى هذه الديار، وحدث أن ألم به مرض فأقعده،
ثم أتاه رجل دعا الله فشفاه.
نعم، أتعرفه؟
واسمه روزبة الأصفهاني.
حقا، اسمه روزبة الأصفهاني، أتعرفه؟
لكن اسمه الحقيقي سلمان.
تالله، إنك لسلمان.
نعم، أنا سلمان.
لا أكاد أصدق عيني. سلمان أمامي بلحمه وشحمه، سلمان الذي أنتظره منذ زمن، منذ 80 حولا قد حضر إليه. دعني أقبل يديك ورجليك أيها القديس المجهول. لقد رويت لك القصة يا سلمان من ألفها إلى يائها.
إذن خادم نبود كان في خدمة والدك،
وعندما علم بمرورك من هنا إلى صومعة نصيبهم رحل ليلا إليها ليخبرك بحال أخيك بهبود. لكن الصحراء أضلته الطريق فمات، وبعد أيام عثر والدي على جثة أخيك غير بعيدة عنه، وكان في يده قلادة وفي اليد الأخرى رسالة.
القلادة عادت إلي، أما الرسالة
ستعود إليك إن شاء الله. خذ، هذه هي مخبأة في الصندوق منذ ما يزيد على 80 حولا.
سأخبرك يا بود أنني ما بحثت عن أخي روزبة بل سلمان كما أخبرتني عن اسمه الجديد. ما بحثت عنه إلا محبة به وإخلاصا له. كم تمنيت أن ألتقي به لأقول له إن كلامه دخل قلبي وحواسي، ولذا آمنت بإله واحد في السماء كما حدثني، ليعلم أخي سلمان أنني نبذت ما عبد آبائي من نار، وركلت أصنامهم، وأغلقت أذني عن سماع طقوسهم، وبدأت أسترجع كلماته لحنا يشنف أذني ويداعب مخيلتي ويتسرب إلى روحي فينعشها وإلى فؤادي فيوقظه. وداعا أخي.
وداعا بابود، لقد أثلجت قلبي بكلماتك. الحمد لله، الحمد لله، لقد خطوت أول الطريق.
أكرمي ضيفنا بالطعام والشراب يا رملة، فهو عزيز علي.
ما بك تستر أمره عني يا والدي؟
ماذا تفعلين؟
أزيح الستار قليلا لأراه. يا للمفاجأة!
أو تعرفينه؟
طبعا، إنه مطبوع في ذاكرتي. هو الرجل الذي أنعم علي بالشاة أيام الجوع وأنقذني من فجار الردة الذين هاجموني في الصحراء.
وفوق ذلك هو سلمان الذي أنتظره منذ 80 حولا.
والدي، أين ضيفك؟
أبى إلا أن يسوق الغنم إلى الواحة، لقد أراحك اليوم من عناء راعيها يا رملة.
أبي، حبذا لو بقي عندنا نتقاسم العيش والغنم، فإن خير من استأجرت القوي الأمين.
هذا لغز كبير يا رملة، يحمل معه أكثر من تأويل.
لا أظنه يحمل إلا تأويلا واحدا.
علني فهمته.
لا تفصح لئلا يغلبني الحياء يا أبي.
ما تخفينه يا رملة؟
ألم تقل لي إن السنون تمر والحظوظ تتضاءل؟
أقبلت بعمير زوجا؟
أوه، دائما تحاول ذر الرماد في العيون يا أبي.
من يكون إذن؟
ضيفك.
سلمان الفارسي؟
نعم، ولم لا؟ أريده زوجا وشريكا يقاسمني الحياة شظفها وهناها.
ماذا تقولين يا بنيتي؟
أقول الذي يمليه فؤادي وتخطه مشاعري يا والدي.
لكنه رجل أكبر من أبيك سنا.
شباب الرجل فؤاد ولسان، وما صاحبك ببعيد عنهما.
والذرية، ألا تودين ذرية يا رملة؟
لنا في كتاب الله عبرة، وفي نبينا إبراهيم أسوة حسنة، وفي زكريا بن عمران موعظة.
لا أدري ما الذي أقوله، أقبل وفارق السن كبير، أم أرفض ونبينا يقول من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه.
كنتم مع حواري محمد،
دع الأيام تفعل ما تشاء.